السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا مع داهية العرب وفارس فرسان قريش عمرو بن العاص رضي الله عنه. أيها الأفاضل، في يوم من الأيام استيقظت قريش على فاجعة كبرى، ولأول مرة تشعر قريش بأن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد مكن لهم في مكان، وخافت قريش من ظهور أمر محمد. فما هو الخبر الذي ضج مضاجع قريش؟ وراحوا يمنة ويسرة يفكرون في خطر هذا الخبر، ألا وهو هجرة الصحابة إلى أرض الحبشة. لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد 3 سنوات من الدعوة السرية، وجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين، تعرض الصحابة رضي الله عنهم على يد قريش على أصناف وألوان من العذاب والتنكيل والقتل، ولم تراعي قريش آنذاك فيهم رحما ولا إلا ولا ذمة. فنزل قول الله جل وعلا في سورة الزمر، يأمر ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم بالهجرة من هذه الأرض، كما قال الله جل وعلا في هذه الآية، للذين أحسنوا في هذه الدنيا وأرض الله واسعة. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام أن يهاجروا وأن يتركوا هذه الأرض. وكان هناك في بلاد الحبشة، في أفريقيا، في أثيوبيا تحديدا، كان هناك فيها ملك يضرب به المثل في عدله وفي قسطه، ولا يظلم عنده أحد، ولم يكن مسلما بل كان على النصرانية. ولكن الإسلام أيها الأحبة علمنا ألا نهضم الناس حقهم، فإن كان هذا الذي تراه أمامك غير مسلم وعلى دين غير دينك، فأنت مطالب أن تحكم عليه بالعدل والقسط، لا أن تحكم عليه بالهوى، ولا أن تحكم عليه بالتشفي، ولا أن تحكم عليه بإشباع الرغبات. قال النبي للصحابة الكرام، اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد. فخرج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الثلة الأولى المباركة، فسمعت قريش هذا الخبر، ففزعت قريش لهذا الخبر، وفرت قريش خلفهم، فأمن الله الصحابة وركبوا سفينة من بلاد الحجاز إلى بلاد الحبشة، ونزلوا في أرض النجاشي، ونزلوا في أكرم جوار وفي خير دار آنذاك. ومكث الصحابة رضي الله عنهم يعبدون الله جل وعلا في أمن وأمان، وقريش على أحر من الجمر. كيف وجد محمد الآن مكانا ومفزعا يأمن فيه على دينه وعلى أصحابه؟ كيف ذلك؟ وهنا أيها الأحبة، حدثت حادثة في مكة كانت سببا في عودة الصحابة رضي الله عنهم من أرض الحبشة، ألا وهي يوم أن سجد المشركون خلف نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيت الله الحرام، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة النجم، فلما سمع المشركون ورأوا رسول الله يقرأ أمامهم سورة النجم، استمعوا إلى حلاوة القرآن وإلى بلاغة القرآن. فالمشركون وإن كانوا على الشرك إلا أنهم كانوا أهل لغة، وكانت تأسرهم البلاغة من القرآن الكريم. سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة النجم، وربنا جل وعلا تحداهم بالقرآن، فظلوا يسمعون، ما سمعوا كلاما قبل ذلك مثل هذا الكلام. قرأوا بطون الشعر، حفظوا أشعار الجن، كتبوا المطولات، إلا أنهم لم يأتوا أبدا بمثل هذا القرآن ولن يأتوا. فاستمعوا إلى القرآن، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النجم صلى الله عليه وآله وسلم. تصور معي وتصور إلى حلاوة القرآن وإلى جمال القرآن حينما يقرأه من أنزل الله عليه القرآن صلوات الله وتسليماته عليه. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى صلوات الله وتسليماته عليه. هنا أيها الأحبة ظلوا يسمعون، ونبينا صلى الله عليه وسلم يسرد عليهم سورة النجم حتى وصل إلى آية السجدة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. تصور معي الذي يسمع القرآن الآن من؟ أبو جهل، عقبة بن أبي معيط، أمية بن خلف، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، العاص بن وائل، رؤوس الكفر في مكة، الوليد بن المغيرة، يسمعون رسول الله وغيرهم وغيرهم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي أمامهم فلم يملك أحد منهم نفسه فخروا جميعا سجدا خلف رسول الله. لماذا سجدوا؟ لروعة القرآن ولبلاغة القرآن. إنه القرآن كلام الرحيم الرحمن، كلام الله ليس كمثله كلام، وهم الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ورغم ذلك استمعوا إلى القرآن وسجدوا خلف نبينا صلى الله عليه وسلم في بيت الله الحرام. فلما انتشر الخبر، وكلنا يعلم أن الأخبار إذا تناقلت من مكان إلى مكان آخر لا تصل إلا بالزيادات ولا تصل إلا بالكلام الزائد، لما وصل الخبر إلى الصحابة رضي الله عنهم في الحبشة وصل إليهم بأن قريشا قد أسلمت، زاد الخبر، وما وصل إليهم الخبر أن قريشا قد سجدت خلف رسول الله، لا، بل وصل الخبر إليهم أن قريشا قد أسلمت. فقال الصحابة رضي الله عنهم عشائرنا أحب إلينا، أي الذين في الحبشة، قالوا عشائرنا أحب إلينا، قريش هم عشائرنا وأبناء عمومتنا، نعود إليها ونعبد الله تبارك وتعالى فيها. فعاد الصحابة رضي الله عنهم إلى قريش، فلما وصلوا إليها وجدوا بأن الخبر غير صحيح، فعادوا ليذوقوا العذاب بعد ذلك أضعافا مضاعفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا أيها الأحبة اشتدت قريش مرة أخرى في كبرها وفي بطرها وفي إنكارها لدعوة رسول الله وفي تعذيب وقتل أصحاب سيدنا رسول الله. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة مرة ثانية أن يهاجروا إلى الحبشة، فالعدد يزيد والمسلمون يزيدون يوما بعد يوم، والصحابة يعذبون ويقتلون، ويريد المصطفى أن يرى مخرجا أو ملجأ لأصحابه رضي الله عنهم من هذا التنكيل ومن هذا التعذيب. فأذن النبي للصحابة رضي الله عنهم أن يهاجروا إلى الحبشة مرة ثانية، فكانت الهجرة الثانية، ولكنهم كانوا أكثر من 80 رجل وامرأة، وكان فيهم بعض الأثرياء وبعض الشرفاء من شباب قريش، وهذا مما أدى إلى قلق قريش، كهشام بن العاص أخو عمرو بن العاص رضي الله عنه. وخرج 7 من بني سهم في هذه الرحلة المباركة، فعقدت قريش اجتماعا عاجلا مع الرؤوس والكبار، كيف تتصرفون؟ ماذا سنفعل؟ صارت الحبشة الآن ملجأ لمحمد وأصحابه، نريد أن نرى حلا أمام هذا المد وأمام هذا الزحف الإسلامي، نريد أن نوقف محمدا وأصحابه عن هذا الأمر. فقررت قريش أن تبعث رسولا وأن ترسل رجلا من خيرة شبابها، فمن يا ترى ينال هذا الشرف أن يمثل قريش عند ملك الحبشة وعند الحكام والأمراء والعظماء؟ من يكون هذا؟ إنه داهية العرب عمرو بن العاص. ما وجدوا أحدا وما وجدوا أفضل وما وجدوا أذكى ولا أدهى من عمرو بن العاص أن يمثلهم عند النجاشي حتى يسلم لهم أصحاب حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما بأن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان تاجرا، كان تاجرا، وكان عمرو بن العاص يفد على النجاشي قبل ذلك. فقريش تعلم أن هناك صداقة وعلاقة بين عمرو بن العاص رضي الله عنه وبين النجاشي، فأرسلت قريش عمرو بن العاص إلى النجاشي وحملته بالهدايا والعطايا، وأرسلت معه عبد الله ابن أبي ربيعة، وحملت قريش الرجلان بالهدايا والعطايا، وأكثروا في الأدم أي في الجلود، وكان النجاشي يحب الجلود التي تأتي إليه من بلاد العرب، وقدموا له فرسا وحملوهم بالهدايا والعطايا، بل وأعطوا كل قسيس من القساوسة وكل بطريق من البطارقة وكل أسقف من الأساقفة الذين كانوا يحيطون بالنجاشي هدية له، وحملوا لكل واحد من هؤلاء هدية معهم. لماذا؟ حتى يكونوا سببا في الضغط على النجاشي في تسليم أصحاب حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالفعل أيها الأحبة، تحمل وحمل هؤلاء الرجلان عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة هذه الهدايا والعطايا، وانطلقوا بموكب الرسمي من قريش إلى ملك الحبشة. فلما وصلوا اجتمعوا بالأساقفة وبالبطارقة وبالوزراء وبرجال الدولة الذين يحيطون بالنجاشي، وقدموا هدية لكل واحد منهم من أجمل وأروع وأنفس ما تكون، مقابل قالوا لهم لو كلمنا النجاشي في شأن هؤلاء الذين أقبلوا إليكم من بلادنا أن تقنعوه أن يسلمهم إلينا، وأن تكلموه أن يردهم إلينا مرة ثانية، فنحن أعلم بهم منكم. وهنا أيها الأحبة قبل هؤلاء وعقدوا هذه الصفقة، وعقدوا هذه الصفقة التي تمت بينهم وبين عمرو بن العاص، إن تكلم عمرو بن العاص أن يتكلموا هم وأن يقنعوا النجاشي أن يسلم الصحابة وأن يسلم المسلمين إليهم مرة ثانية. فما الذي جرى عند النجاشي؟ هذا ما نتعرف عليه في الغد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.